الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، مكن لهم يا رب العالمين، واصرف عنهم كيد الكائدين ومكر الماكرين. اللهم اصرف عنهم تخذيل المخذلين، وثبتهم على أرضهم يا رب العالمين، عجل لهم بالنصر والفرج يا أحكم الحاكمين. ومكن لأهلنا في سوريا، اصرف عنهم مكر الماكرين وتخذيل المخذلين، اجمع شملهم ووحد صفهم. اللهم مكن لأهلنا في السودان، فرج كربهم ويسر أمرهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. بلغنا رمضان واجعلنا فيه من المقبولين، فقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، ومرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الموسوم بمعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، ومع اللقاء 51. في بدايته أحييكم تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع فصل الحديث عن أدلة التشريع المتفق عليها، وهي أربعة: القرآن، السنة، الإجماع، القياس. فرغنا من الحديث عن الدليل الأول القرآن، وما زلنا مع الدليل الثاني السنة المطهرة. فيما مضى من لقاءات، بعد أن بينا مفهوم السنة ووظائف السنة، بدأنا نتحدث عن حجية القول، حجية الفعل، وحجية التقرير، وحجية الترك، وما زلنا مع حجية تركه صلوات ربي وتسليمات عليه. بينا في الدرس الماضي أن الترك قد يكون مع وجود المقتضي وعدم وجود المانع، فالترك هو السنة والفعل بدعة، وقد يكون الترك لوجود مانع، فإذا زال المانع فالفعل سنة. يبقى نوعان من الترك، وسوف يضيف لهم المصنف نوعا ثالثا بعد قليل. النوع الأول: ترك النبي أفعالا مع وجود المقتضي للفعل وعدم وجود المانع ولم يفعل، إذن الترك هو السنة ولا يجوز الفعل، الفعل بدعة. النوع الثاني: ترك لوجود مانع أو وجود علة ما، فإذا زال هذا المانع فأصبح الفعل سنة وليس الترك. وذكرنا أمثلة في الدرس الماضي، من ذلك مثلا ترك النبي قراءة القرآن على الأموات مع وجود المقتضي للفعل هو الرحمة وعدم وجود ما يمنع الفعل، ورغم هذا ترك النبي هذا، إذن الترك هو السنة والفعل بدعة، لا يجوز قراءة القرآن على الأموات، إنما الدعاء كما هو ثابت في كلام النبي عليه الصلاة والتسليم وفعله، فهو القائل: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ومقال يقرأ له القرآن. هتقول لي ما القرآن دعاء؟ نقول لك لا، الدعاء في القرآن بيكون للأحياء مش للأموات، واقرأ أي آية فيها دعاء هتجد نفسك بتدعي لنفسك أنت مش بتدعي للميت، الميت مات وانقطع عمله، إذن هتقول للفاتحة دعاء؟ نعم، هي لك أنت، بتقول اهدنا الصراط المستقيم، فبتدعي لنفسك، يبقى أنت رايح تزور الميت وتريد أن تنفعه بدلا من الدعاء له بتدعي لحضرتك. طب اللي وداك وانت رايح هناك عند القبر عشان تدعي لنفسك؟ ولا تدعي المتوفى؟ تدعي للمتوفى، قل اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وسع نزله، اكرم مدخله، مش رايح تدعي لنفسك وترجع. معظم الادعيه في القران ليك انت، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه، لا تدعي لنفسك. فاذا قراءه القران على الاموات بدعه محدثه، لان النبي تركها مع وجود المقتضي للفعل وعدم وجود المانع. بل لما تروح تزور قبرا ادعي لصاحب القبر بالمغفره وبالرحمه وهكذا. النبي كان لم يدخل القبر يقول: السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمؤمنات، ان بكم ان شاء الله لاحقون، اللهم انزل عليهم روحا من عندك سلاما من عندك، بيسلم عليهم. والسلام دعاء بالسلام والامن والامان. وكان يقول: اللهم انزل عليهم العافيه، يدعو لهم بالعافيه، وهكذا. النوع الثاني من التروك، النبي ترك بعض الامور لعله او لوجود مانع معين، فاذا زال هذا المانع يبقى الفعل سنه، كتركه لصلاه التراويح بعد ان صلى باصحابه 3 ليال متتاليه، في الرابعه ترك وقال: خشيت أن تفرض عليكم. يبقى كان في مانع هنا، خاف النبي يخرج الليلة الرابعة فتفرض صلاة التراويح والأمة يشق عليها ذلك فلم يخرج. إذا زال هذا المانع وهو الفرضية يبقى الفعل هو السنة، وده اللي حصل بعد انتقال النبي للرفيق الأعلى في زمن عمر. أعاد عمر الأمة إلى صلاة التراويح في المساجد. ليه؟ لأن النبي فعل، ثم ترك لعلة وهي الفرضية. طب بعد موت النبي مفيش فرض، خلاص الدين اكتمل، فزال المانع وزالت العلة، فالفعل هو السنة. هذا ملخص ما ذكرته في الدرس الماضي. تعالوا نواصل مع المصنف في هذا الباب المهم، في باب تروك النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: أما ما أحدثه بعض الأمراء من الأذان للعيدين فإن هذا من البدع. ليه؟ لأن النبي ما أذن لصلاة العيد وما أقام له، أي لم يأمر المؤذن أن يؤذن ولم يأمر بإقامة لصلاة العيد مع وجود المقتضي للفعل. إذا كنتم ترون أن الأذان دعوة للناس، طب ما هو موجود في عهد النبي، إذن يدعو الناس للعيد ويؤذن، لكن لم يفعل مع وجود المقتضي وعدم وجود المانع. يبقى الترك هو السنة، يبقى العيد بلا أذان وبلا إقامة، مفيش أذان للعيد ولا إقامة للعيد. ولذلك ما ينبغي مثلا للإمام يقول لك إيه: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، ما هم قاعدين معاك بتنادي فيهم ليه؟ ما ده نداء، وصلاة مفيش ليها نداء. خلاص بيقوم الإمام: استووا، الناس كلهم قاموا استووا، ولا ايه؟ مش محتاجين بقى نقرشات، الصلاة جامعة، ما الناس قاعدين بيكبروا اصلا، قاعدين في المصلى بيكبروا، انت بتنده لهم ليه؟ قم على طول مباشرة استووا، وما تقولش استقيموا، لم يرد هذا عن النبي في تسوية الصف، لأن الاستقامة منهج حياة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ده منهج. إنما في تسوية الصف ما فيش حاجة اسمها استقيموا يرحمكم الله، في حاجة اسمها استووا، تراصوا، تماسوا. فالزم ما أثر عن نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم. لذلك كثيرا ما أنبه اللي بيتعرض للإمامة، الله يرضى عنك اقرأ في فقه الإمامة، اتعب نفسك بس ساعة اقرأ في فقه الإمامة، اقرأ أحكام تسوية الصف، عشان دي مهمة انك هتصلي امام، فتجد البعض يكثر من البدع في الامام، يقف لك في القبلة: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يا عم الحاج، وده وقت موعظة، ده اقيمت الصلاة خلاص، ما فيش مواعظ الان ولا دعاء ولا غيره. قال ابو حنيفة وغيره من الائمة: من فصل بين الاقامة وتسوية الصف بوعظ أو دعاء فلا بد أن يعيد الإقامة. أنت بتفصل ليه؟ أقمنا خلاص، قال قد قامت الصلاة. فده مش وقت موعظة ولا دعاء، ده وقت تسوية صف فقط. استووا، تراصوا، تماسوا، صفوا صفوفكم، لكن ما فيش بقى إيه صلوا صلاة مودع. إيه علاقة الحديث ده بالصلاة عليكم الصلاة؟ ده أصلا كانت موعظة للنبي لما سئل عن أي العمل أفضل أو كده، فقال صلي صلاة مودع وإياك وما يعتذر منه. فكان بيعلم صحابي بيسأل، لكن ده ما كانش في تسوية الصف. فما تجيش تقف لي أنت كإمام كده في القدس تقول لي بقى صلوا صلاة مودع. إيه علاقة دي بتسوية الصف؟ دي موعظة الآن، وهذا الوقت ليس بوقت موعظة. عشان كده بنقول يا إخوة نخلي بالنا من السنن المقيدة. يعني مثلا نيجي نسأل يا عم الشيخ دبر الصلاة الأفضل نقرأ قرآن ولا نقول الأذكار؟ إيه رأيكم؟ قول الأذكار، ده مش وقت قراءة قرآن، ده وقت أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، وقت سبحان الله الحمد لله إلى آخره، ده وقت أذكار دبر الصلاة، مش وقت تلاوة للقرآن. تجد الواحد يسلم ويروح رافع إيديه يا رب اغفر لنا، ده مش وقت، ده مش وقت دعاء، ده وقت إيش؟ أذكار الصلاة. فإذا يرفع إيديه للدعاء دبر كل صلاة يبقى بدعة. النبي ما فعل هذا ولا فعله الخلفاء الراشدون، إنما بعد الصلاة النبي كان يكبر في القبلة ثم يلتفت للمصلين ثم يستغفر ثم يوحد الله عز وجل ثم يسبح 33، يحمد 33، يكبر 33، يتم 100 بلا إله إلا الله، يقرأ المعوذات مع الإخلاص مع آية الكرسي. بعد كده يا سيدي فردش، شوف بقى شأن حضرتك هتعمل ايه. انما صاحبنا دبر كل صلاة يقعد يعمل لنا كده. طب ما انت كنت ساجد، ما عملتش كده في السجود ليه وانت ساجد؟ والنبي قال لك اقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. لا لازم يورينا، لازم يعمل لنا كده اهو، يقعد يمسح. ايه ده في ايه؟ مش عارف. لا والبدعة بقى الاخرى، اعتاد بعضهم بعد كل صلاة يروح ساجد على الأرض. أنت بتسجد على إيه؟ أنا بشكر ربنا عن عبادتك الخيبة، بدعة منكرة. يعني أنت أكرم من النبي في الشكر ولا إيه؟ هل النبي فعل هذا بعد كل صلاة يروح ساجد على الأرض؟ أبدا، وهو القائل أحب أن أكون عبدا شكورا. يبقى إذن دي بدعة منكرة، وقد يعتقد الناس أنها من الصلاة، تبقى مشكلة. فهذه من البدع، ما فيش سجود بعد الصلاة إلا لسجود السهو. إن كنت زودت في صلاتك ركنا أو كذا أو ركعة وسلمت اسجد سجدتين من السجد. إنما ده صاحبنا ما شاء الله الولاية بتخر منه بقى بعد كل صلاة تيجي تنهمني على الأرض ساجد. فكان بيصلي بجوار، بتعمل إيه؟ قال لي بشكر ربنا على النعمة. قلت له ما شاء الله عليك، يعني الشكر ما واكلك. قال هنا يا ابني ما فيش سجود، خلاص سلمت خلاص، قول الأذكار، ما في سجود، ما في سجود هنا. فينبه على هذه البدع والمخالفات، يبقى دي بدعة منكرة ومحدثة. نسأل الله تعالى أن يبصرنا بالعيب وأن يجعلنا ممن يلتزم غرز النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. يبقى إذن في بعض المحدثات والبدع والمنكرات يفعلها البعض خاصة من الأعوام أو اللي تربى في بيئة صوفية ومش عارف إيه، فجاي بقى محمل بأحمال من البدع. زي بعضهم يجي لك مثلا في يوم الجمعة، الإخوة قالوا لي سؤال عند الأخوات، الإمام بيخطب الجمعة قعد جلسة الاستراحة، قام يخطب الخطبة الثانية، يروحوا واقفين النساء يفضلوا واقفين طول الخطبة الثانية. دول واقفين ليه؟ لا يجوز وقوف المأموم إلا بإقامة الصلاة أو دخول الإمام القبلة، إنما طول ما الإمام على المنبر أقعد على الأرض، خليك جالس منصتا. لا يروح واقفين لك كده، ما شاء الله. إيه بقى؟ بدعة منكرة ومخالفة شرعية، لابد أن تطهر المساجد من مثل هذه البدع والمخالفات. عارفين ليه يا إخوة خطورة البدعة في إيه؟ كل ما تظهر بدعة تختفي سنة، والبدعة أحب الإبليس من المعصية. البدعة أحب إنها تغيير للدين، نسأل الله السلامة. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: مدمن الخمر يتوب والمبتدع لا يتوب. لماذا؟ قال: لأن مدمن الخمر يعلم أنها معصية فترجى له التوبة، عارف أنه مخالف، إنما المبتدع يعلم أنه دين. ده أنت اللي مش فاهم، ده هو اللي عنده جايب الزبد. ما هم الصوفية قالوا لك كده، إنه عندهم الولي أفضل من النبي، لكن لا يجاهرون إلا فيما بينهم. فيقول لك إيه بقى؟ العلوم بحور وقف الأنبياء على الشطآن وخضناها نحن. قال الأنبياء خافوا يدخلوا بحور العلم، فوقفوا على الشط من بره. مين بقى اللي دخل؟ أصحابنا دول دخلوا البحر، جابوا لك بقى من البحر قد كده، جابوا البلاوي السوداء. شاف الله الشيخ الحويني، فكان يقول عن أحد المبتدعة في زمنه، فيقول لك: جاءني صاحبنا يقول: ده يا شيخنا الشيخ بتاعنا فسر آية الكرسي تفسيرا، ده احنا مش فاهمين حاجة خالص. قال له: قول لي يا ابني. قال: الشيخ بتاعكم ده. قال: سبحان الله يا شيخ، شوف ربنا بيقول ايه، من ذل من الذل، من ذل ذي يعني النفس، يعني اللي ذل نفسه، يشفى من الشفاء، عين يعني يفهم. قال له: والله يا شيخ جاب لك مصيبه. تحريف للقران وتكذيب للرحمن. سبحان الله. الايه بتقول: من ذا الذي يشفع عنده من الشفاعه؟ لا، هو بقى جابها بقى عنده ايه، من ذل من الذل، ذي يعني النفس، عي يعني يفهم. لا حول ولا قوه الا بالله. مصيبه كبيره جدا ان يكون المنهج تابع للهوى مش تابع للمنهج. الدين قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الصحابة: ليس بالهذيان، ليس بالرأي ولا بالهوى، إنما دين منضبط بمنهج، منضبط بمنهج. إذا سلمت من الصلاة عندك أذكار الصلاة تقدم على تلاوة القرآن، عندنا أذكار ده وقتها. فإذا لابد أن نلتزم بكل مقيد. مقيد يبقى مقيد، ما تخالفش، فده في باب التروك. يبقى نخلي بالنا كده، النبي ترك مع وجود المقتدي ولم يفعل، يبقى الترك هو السنه، يبقى الفعل بدعه. هنا قال اهو: اما ما احدثه بعض الامراء من الاذان للعيدين فان هذا من البدع. النبي لم يامر باذان العيد ولم يامر باقامه، يبقى ما تبتدعش وما تخالفش، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك ذلك مع وجود ما يعتقد فاعل ذلك أنه مقتض لذلك. يعني هو اللي يقول لك إيه؟ أصل إحنا بنأذن علشان نجمع الناس. طب ما المقتضى كان موجود في عهد النبي ولم يفعل. حتى عثمان لما شرع وسن الأذان الثاني يوم الجمعة، كيف عثمان سنه فين؟ مش في المسجد ولا في وقت الصلاة، ده كان في مكان في السوق اسمه الزوراء. إذا كان الجمعة الساعة 12 يبعت أحد المسلمين الساعة 11 قبل الجمعة بساعة، يروح السوق يقف على مكان مرتفع اسمه الزوراء، يقول: الصلاة جامعة. فالتجار يعرفوا إن خلاص فاضل ساعة على الصلاة، فاللي في ايده بيع يخلصها ويقفل ويروح المسجد. لكن في المسجد ساعه الاذان يصعد الخطيب ويؤذن كما كان يفعل النبي. انما في العيد ما فيش الكلام ده، ما فيش الكلام ده. حتى العيد فين؟ ما فيش لا في اسواق ولا في تجار. ده بعد شروق الشمس الناس قايمين من صلاه الفجر جايين على العيد. لو في بقى أسواق يبقى روح في السوق قول: يا جماعة قربت صلاة العيد، براحتك بقى في الأسواق. إنما في مصلى العيد لا أذان ولا إقامة، فاللي يأذن للعيد مبتدع واللي يقيم مبتدع. فإذا نقول للأئمة الله يرضى عليك بلاش بقى في يوم العيد تقول الصلاة جامعة الصلاة جامعة، هات يا ابني كوباية شاي، أنا عمال أهدي عشان تيجي كوباية الشاي عشان نشوف بنقول إيه للناس. جزاكم الله خير. لا بلاش الكاس اللي عامل زي البتاع ده، أنا بلاش ما بحبش الكيسان دي خالص. الله يرضى يقول لك الشيخ ماسك لي بتاعت خمرة مش ناقصين يا عم الحاج، الله يكرمك هات لنا الكوبايات العادية بتاعتها. جزاكم الله خير. فقال المصنف: أما ما أحدثه بعض الأمراء من الأذان للعيدين فإن هذا من البدع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك ذلك مع وجود ما يعتقد فاعل ذلك أنه مقتض، فإنه صلى الله عليه وسلم لما أمر بالأذان في الجمعة وصلى العيدين بلا أذان ولا إقامة كان ترك الأذان فيهما سنة، فليس لأحد أن يزيد في ذلك، بل الزيادة في ذلك كالزيادة في أعداد الصلوات أو أعداد الركعات. قال: ومثل ذلك ما حدثت الحاجة إليه بتفريط الناس كتقديم الخطبة على الصلاة في العيدين، لأن بعضهم قال لك الناس بدأوا يوصلوا العيد بيمشوا ما بيحضروش الخطبة بعد العيد، إحنا عشان نمسك الناس نعمل إيه؟ نخطب لهم قبل العيد. بدعة بدعة، ما يمشوا. النبي قال كده في العيد والله، قال: إنا نخطب فمن جلس فليجلس ومن انصرف فلينصرف، إنها مش واجبة دي سنة. والله اللي هيسمع لنا مرحبا، واللي مش هيسمع عنده مشاغل برضه مرحبا، خلاص. لكن الجمعة الخطبة فيها واجب، عشان كده قبل الصلاة، إنما العيد لا، العيد سنة. فمن أراد أن يجلس للإمام يجلس، ومن أراد أن ينصرف ينصرف، بس نقول لله ينصرف انصرف، ما تقفلاش في المصلى عمال ترغي وتسلم وتحضن والخطيب مش عارف يخطب للناس. صليت وهتمشي امشي، يفضل واقف لك بقى يعني الخطيب ده عارف يتكلم وده هاي الحاج يا عم الحاج، والخطيب على المنبر ايه يا عم الحاج، اخرج بره يا عم الحاج، الله يكرمك الله يبارك لك، مش وقت سلامات واحضانه هنا والناس قاعده، في ناس جايه عايزه تتعلم وعايزه تستفيد وتاخد اجر السنه دي، انت بقى مش عاوز، طب انصرف اخرج اخرج من المسجد سلم بره في الطريق، انما داخل المصلى دع الناس يستفيدون. فده الفقه بقى. يبقى حضرتك يوم العيد بنصلي العيد اولا ركعتين، بعد العيد في خطبه، من شاء ان يجلس فليجلس ومن شاء ان ينصرف يعمل ايه؟ ينصرف، مش واقف لنا برضه، لا هجلس معاكم واسمع ومش هخليكم تتكلموا العيد، لا العيد بره بقى خلاص، هو العيد صلينا العيد خلاص الحمد لله كده، انت كده عيدت معانا، اخرج بقى الله يكرمك، سيب الناس تتعلم خطبه العيد. وطبعا يسن في خطبه العيد ان يكون المقال موافقا لحال الامه، اما انك تتكلم عن اداب العيد واحكام العيد، اذا كنت في عيد اضحى بتتكلم عن الاضحيه والاحكام المتعلقه بها، أو إذا كان في نازلة في الأمة تعرج عليها وتضبط المفاهيم للناس، المهم ما تشقش على الناس وخلاص، تبقى سهلة ميسورة وحاجة كده تتعلق بالفرحة وبالسعادة بمكارم الأخلاق بصلة الأرحام إلى آخره. لأن في بعض الناس برضو ما عندهمش فقه الكلام، ودي مصيبة، الناس تبقى مشرقة وهو مغرب دايما مش عارفين ليه، في زواج يتكلم عن الطلاق، ده لسه بيتزوجوا يا ابن الله يصلح حالك، ليه بس كده؟ النبي كان يعجبه الفأل الحسن، فده ازاي يتكلم على الطلاق والنفقه في ايه يا عم الحاج؟ واحد تاني في زواج يتكلم عن يوم القيامه، يا عم الحاج راجل هيفرح الله يكرمك، افهم يا غبي، ما في. فنقول لك لا، ده من السنه، المقال يوافق الحال. فعقيقه تتكلم عن العقيقه، لما يجي بقى الطلاق يبقى اتكلم ابو كريم عن الطلاق براحتك، دي احكام وفتاوى. يجي لك حد بيتكلم في النفقه كلمه عن النفقه، انما ما تجيش في مناسبه وتتكلمني في موضوع مغير تماما، فينبه على هذا الأمر، فالمقال لابد أن يكون موافقا للحال. قال: كتقديم الخطبة على الصلاة في العيدين، فإنه قد فعل ذلك بعض الأمراء، واعتذر بأن الناس قد صاروا ينفضون قبل سماع الخطبة، وكانوا على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام التسليم لا ينفضون حتى يسمعوا أكثر. نقول له حتى حجتك هذه لا يعمل بها، الخطبة بعد الصلاة، بعد الصلاة خلصت. قال: ولا يكفي أن يترك عليه الصلاة وأزكى التسليم الفعل لا مع وجود المقتضي لا مع انتفائه، بل لا بد من شرط ثاني، وهو انتفاء الموانع وعدم العوارض، لأنه عليه الصلاة وأزكى التسليم قد يترك فعلا من الأفعال مع وجود المقتضي له بسبب وجود مانع يمنع من فعله، وهذا ما ذكرناه لك، وذكر المثال الذي قدمت أنا به، وذلك كتركه صلى الله عليه وسلم أيام رمضان مع أصحابه في جماعة بعد ليال، وعلل ذلك بخشيته أن يفرض عليهم، فلما كان في عهد عمر رضي الله عن عمر جمعهم على قارئ واحد، ولم يكن هذا الاجتماع بهذه الهيئة مخالفا لسنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وهكذا جمع القرآن، جمع القرآن، الصديق جمع القرآن، تقول النبي ما جمعهوش، ما أنا قلت لك في مانع يمنع من الجمع في عهد النبي، هو أن القرآن ينزل منجما مفرقا، لسه القرآن ما اكتملش، كيف يجمعه ولا إيه؟ لسه القرآن بينزل على قلب النبي في حياة النبي، فكيف يجمعه النبي؟ هيجمعه إزاي؟ يجمع ولسه في آيات ما نزلتش، عشان كده لم يجمع القرآن في عهد النبي إلا في آخر حياته عن طريق جبريل، لما نزل جبريل في رمضان الذي مات النبي بعده، فجمع له القرآن ودرسه القرآن مرتين، فده اللي عمل، جمع القرآن كما هو مجموع كده من الصحف من الألواح، وجمعه في مصحف واحد، وسمي بمصحف حفصة لأنه احتفظ به عند أمنا حفصة رضي الله عنها وأرضاه. قال: فإن المانع من جمعه كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الوحي لا يزال ينزل، فيغير الله ما يشاء ويحكم ما يريد، فلو جمع في مصحف واحد لتعصر أو تعذر تغييره كل وقت، لأن في ناسخ ومنسوخ، في آيات بتنزل وبعد فترة آيات تانية بتنزل تلغيها، الناسخ وإيش؟ والمنسوخ. يعني تحريم الخمر مثلا بدأ التهيئة لها والنبي كان لسه في البدايات، إنما التحريم كان في المدينة، يعني في العهد المكي نزلت آيات تشير وتلمح، يسألونك عن الخمر والميسر كل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعه. بعد فترة أحد الصحابة كان شارب خمر، دخل يصلي المغرب إماما بقومه، طبعا اختلط على الآيات، فنزلت آية بعدها: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقول. بعد الهجرة بقى، من بهجر المدينة، سيدنا عمر قال: يا ربي أنزل قولا فصلا في الخمر، فنزلت آية المائدة. شوف على مراحل سنين اهي بنمهد ونتدرج في تحريم الخمر، كيف نجمع الآيات دي بقى في مصحف واحد؟ لو جمعنا في الأول هنبدأ بعد كده عايزين نقول ده في ناسخ والحكم ده اتلغى، وهترتب الصور ازاي؟ ما في ترتيب للصور، واضح؟ فجاءت آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إذن في زمن النبوة المقتدي غير موجود لجمع المصحف، لأن القرآن ما زال يتنزل على قلب النبي، وفي أحكام ناسخ ومنسوخ، فلابد أن يكتمل الدين حتى نجمع المصحف. فلما اكتمل الدين جمعه الصديق بعد وفاة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، لما رأى أن كثير من الحفاظ والقراء في المعارك يستشهدوا، فخشي على ضياع القرآن فجمعه في مصحف واحد، لأن المانع قد زال. أما تركه عليه الصلاة والسلام كالتسليم للأذان في العيدين فلم يكن لوجود مانع، لذا كان هذا الترك سنة نبوية، مفيش حاجة تمنع النبي من الأذان في العيد، يبقى ترك لغير مانع مع وجود المقتضي، يبقى الترك هو السنة، يبقى لا يجوز الأذان للعيدين. قال: وخلاصة القول أن تركه صلى الله عليه وسلم لا يخلو من 3 حالات. الحالة الأولى أن يترك صلى الله عليه وسلم الفعل لعدم وجود المقتضي له، وذلك كتركه قتال مانع الزكاة. النبي لم يقاتل مانع الزكاة في عهده، ليه؟ المقتضي غير موجود، مفيش حد بيمنع الزكاة بعد النبي، فيقاتل مين؟ هيقاتل اللي مات اللي بيأدوا الزكاة؟ لا خلاص. لكن لما جه الصديق منع ناس الزكاة فقتلهم الصديق، فما تقولش بقى ايه ممنوع قتل تارك الزكاة، نقول لك لا، يقول لك اصل ما قتلش، ما كانش في تارك للزكاة في عهد النبي، انما ظهر التارك امتى؟ في عهد الصديق. عشان كده لما عمر قال للصديق مراجعا: كيف تقاتلهم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. قال: إلا بحقها يا عمر، والزكاة حقها. الله، شوف فهم الصديق بقى للمسألة. فقاتلهم لمنعهم للزكاة، فما تقوليش النبي لم يقاتل، نقول لك ما كانوش في عهد النبي، ولو وجدوا لقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام. ثم من الذي قاتلهم؟ من هو؟ أبو بكر. من أبو بكر؟ خليفة راشد، وسنة الخلفاء الراشدون، الراشدين سنة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد يعضوا عليها بالنواجذ الحديث. يبقى أن يترك النبي عليه الصلاة والسلام تسليم الفعل لعدم وجود المقتضي له، وذلك كتركه قتال مانع الزكاة، فهذا الترك لا يكون سنة، بل إذا قام المقتضي ووجد كان فعل ما تركه عليه الصلاة والسلام تسليم مشروعا غير مخالف لسنته، كقتال أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه عنه لمانع الزكاة، بل إن هذا العمل يكون من سنته، لأنه عمل بمقتضى سنته عليه الصلاة والسلام التسليم. الحالة الثانية أن يترك صلى الله عليه وسلم الفعل مع وجود المقتضي له بسبب قيام مانع بقى، يعني المقتضي موجود لكن في مانع يمنع من الفعل، زي ما ضربنا المثال في صلاة التراويح عليكم السلام، جمع الناس في الصلاة المقتضي موجود، إنما في مانع آخر وهو الفرضية، ولو اتفرض في مشقة على الأمة كما ذكرت لكم 5 صلوات في اليوم والليلة والناس عمالة تخبط في بعضها، طب تخيل بقى كمان صلاة التراويح تبقى فرض، ده هو بيجي لنا في رمضان في العشاء وهو متضايق من كتر الأكل وناقص يضرب الإمام وقاعد متحفز، سبحان الله، تخيل بقى كمان صلاة التراويح فرض بقى، حياتنا البيضة ما كناش هنخلص، ده بيعملوا لنا مشاكل قبل رمضان بسنة، انتوا بقى السنة دي بقى تصلوا التراويح بقى بقد ايه؟ يا عم مش هنصلي لسه سنة، يا ممكن نموت قبل رمضان، هو مشغول بقضية التراويح، هنقول له لا ما تقلقش، التراويح نافله وسنه، بقى صلي في البيت ما دام ما بتقدرش تطول مع الامام، ما دام هنا في مسجد عثمان بيطولوا بقى صلي انت فين؟ في البيت، لانها نافله، وسيب الناس اللي عايز تجتهد تجتهد، وهكذا. صح يا ابو عبد الله؟ عايزين تجتهد انتوا السنه دي عشان الوقت بقى بدري كمان اهو، مش متاخر يعني، خلي الناس تصلي بقى خلاص، جيبوا لهم كده ائمه كده صوتهم نادي طيب عشان الناس تسمع القران في رمضان، واللي تعبان يقعد، ما نافله، ايه المشكله؟
بيجلس يعني.
يعني انا بجلس والله، انا لمرضي بجلس في التراويح، ايه المشكله؟ وبتاخد الاجر كاملا، انت جلست العذر. انما ما تجيش عشان خاطر حضرتك انت بقى، نقول لك في الفرض انت محق، في الفرض افتان انت يا معاف، دي فريضه. فنصلي على المريض ونام مرتاح وخد الدواء، وسيب الناس تصلي تتركع وتتهجد وتصلي براحتها في رمضان ده شهر في السنه، لكن ما تشقش انت على الناس، دي نافله. انما في الفرض ما نقدرش نتكلم معاك. الفرض يا سيدي هنصلي بالتين والزيتون، ما انا عارف ان انت واكل 50 صنف في البيت، الملفوف والمفكوك والمحمر والمتشمر، وجاي لنا منفوخ، طب ما هتعمل ايه؟ فاحنا هنرحمك في العشاء ونقول للامام ده خلي بالك عشان في وراك كنابل مؤقته، الله يكرمك، فارحم الناس عشان ترحم. انما بقى النافله دي نافله، ما رمطناش حد، الان هنصلي نافله، حضرتك بقى مش قادر بقى ايه؟ السلام عليكم، وانت بتبتسم، وهنبتسم لك ونقول لك مع السلامه، حفظ الله، وادعي لنا يا حاج، وسيب الناس تصلي الله يكرمك بقى. وهكذا. زي واحد جاي مره في يوم جمعه بيقول لك يا عم الشيخ في مقابل الجمعه انا بتوضى كل دقيقتين. قلت له طب انا اعملها ازاي دي يا حاج طيب؟ يعني انا اعمل لك صلاه جمعه في دقيقتين ازاي؟ عشان انت بتتوضى كل دقيقتين عشان عندك السكر. طب يا حاج ما دام مرضك كده مزمن ولا تقوى على الجلوس لعله المرض، انت ما عليكش جمعه في الاصل، انت ما عليكش ايه جمعه، لان اربعه ما عليهمش جمعه، المريض والمسافر والمراه والعبد، فانت يا حاج منهم، بتعذب نفسك ليه بقى؟ فانا بقول له يعني السكر وكده، قال لي اه، قلت له حاضر، ما الحمد لله دورات الميه كتير، لما تتعب قوم اتوضى. ولا انا هعملها ازاي تبقى هخطب لك جمعه، خطبه جمعه في دقيقتين ازاي؟ ده هم الدقيقتين خلصوا وانا واقف بتكلم معاك دلوقتي قبل الجمعه، طب نعمل ايه؟ فما تجيش انت بقى تقيد الناس بمرضك، المرض اللي يبيح لك الرخصه خد بالرخصه وصلي في البيت، ما دام تعبان ما عليكش جمعه، جاي الجمعه ليه؟ انت ما عليكش جمعه خلاص كده؟ انما ما تقيدش الناس بقى. هنا نيجي بقى في النافله برضه، ما تقيدناش التراويح دي نافله، في ناس ربنا كريمها عايزين يصلوا الجزء في رمضان مثلا ما تخافوش. بقول في ناس يعني مش كده، فبيصلوا في جزء، في ناس بيصلوا بخمس اجزاء. والله كنا قديما نروح بعض المشايخ نصلي في رمضان اقل حاجه في الليله خمس اجزاء، بنخرج من صلاة التراويح يا دوبك ناكل كوباية الزبادي والفجر بيأذن، طول الليل قيام وتهجد، تقف كده بقى ما شاء الله. والشيخ ايه والله تجاوز 70 من عمره في الابن متكئ على العصر وبيصلي بخمس اجزاء، والشباب بينام ورا منه من التعب. في ناس عندها همم، لان دي اسمها نافله، فما تجيش تقول لي خفف في النافله، في الفرض حقك، انما النفل ايه؟ ما تقيدش الناس بحضرتك، انت والله ما تقدرش تروح، صلي الفرض تمام التمام، السلام عليكم، عليكم السلام. يقول لك والله طب هاخد اخطف ركعتين، ماشي اخطف ركعتين معاه وانت قاعد على الكرسي بتاعك او قاعد على الارض براحتك، دي نافله، حتى تقعد من غير عذر والله في النافله تصلي وانت قاعد من غير عذر، لانها نافله. النبي كان يصلي النافله على الدابه عليه الصلاه وازكى التسليم، لكن ما تشقش على الناس، ما تعملش فتن، ما تجيش تعمل لنا مشكله في المساجد، تجد البعض كده غاوي يعمل لك مشاكل فين؟ في رمضان. يقول له يا راجل ده الشياطين مصفضه. لا ما هو ده خد توكيل قبل رمضان. اه والله ما الشياطين عارفين هم بيتصفضوا فين؟ رمضان. يجوا قبل رمضان الاسبوعين دول بقى اللي جايين دول بقى توزيع التوكيلات. اي والله العظيم توكيلات على شياطين الانس. انت بقى دورك تقرف لنا ابو عبد الله في رمضان. الامام بتاعك ده تقعد له بقى كده ايه؟ زي الشوكه. فده يجي لك على طول بقى جاي لك ابو عبد الله. شغل ابو عبد الله طول رمضان. يا ابني احنا ناقصينك، ضيعت رمضان على نفسك وعلينا بالفتن والمشكلات والهموم. ليه؟ ده شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أزكى التسليم يقول: أخبرت بليلة القدر فخرجت لأخبركم، لولا أن تلاح فلان وفلان بباب المسجد فرفعت عني ألا فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان. يعني النبي أعلم بها في العام اللي هو كان فيه ده، فقال بقى أقول للصحابة إمتى عشان يجتهدوا. اثنين بس كده اختلفوا وارتفعت أصواتهما عند المسجد، فراح ربنا أخفاها عن النبي. خلاص، فالمشاحنات تسبب الآفات وتحرم البركات، تحرمنا من البركة ومن الخير، هيبقوا بقى تختلف. عشان كده النبي قال حتى في، شوف الليلة الماضية ليلة النصف من شعبان النبي قال ايه فيها؟ قال كما جاء عند الإمام أحمد في المسند بسند صحيح، قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن الله تعالى يطلع إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لهم إلا الاثنين، لمشاحن وقاتل نفس، أو كما أخبر النبي. شفت المشاحنات والخصومات، اتغفر للخلق أمس إلا الاثنين دول اللي بينه وبين الناس خصومات ومشاحنات، واللي قتل نفس بغير حق، يا رب سلم. فالمشاحنة كم أذهبت من خير وكم محقت من بركة، نسأل الله السلامة. فلابد أن يكون المسلم فقيها في هذا الباب، يفرق بين الفرض والنافلة، لما يجيش يعمل الناس مشاكل فين؟ في رمضان. وتجد بعض الناس على الفطور في المساجد بيعمل لك مشاكل، ما يقولش مثلا جزاهم الله خيرا أنا بعمله فطور مجمع في المسجد، حتى لو شوية حريرة يا سيدي رضا، لو تمرتين ولا إيه؟ ده في مساجد دي ما فيش خالص ولا كوباية مية. فكون ربنا يمن عليك بمسجد قريب منك وعامل فطور كل يوم في المسجد، نعمة ولا مش نعمة؟ نعمة. ده لو شوية رز يا واد يا أبو عبد الله رضا. لا إزاي بقى؟ الحريرة دي ناقصة ملح. لا دي فيها يا عم الحاج الله اسكت. ده بقى عايز صاحبنا الفقيه اللي عزم جماعة، طبعا ده وصف حالات، فبيقول له زوجته اعمل لنا كده طقم شاي، قلت له ما عندنا السكر خالص. لا ولا يهمك، اعمل الشاي بس من غير سكر كله. حاضر. عملت 10 كوبايات كده من غير سكر، وراح دخل على اصحابه بقى قال لهم يا جماعة في كوباية في العشرة دول ما فيهاش سكر، اللي هتطلع من نصيبه هيعشينا بكره كلنا. كل هانة تمام جميلة. شرب الشاي وانصرف وإيه؟ فيها عشاء. فيها عشاء، فده عايز كده بقى. الطعام ده اللي محطوط في طبق حريرة ناقص ملح، اللي هيجي من نصيبه هيفطرنا بكره. لا ده جميل، ده ملحه تمام. مش ممكن هيشتكي ما دام فيها افطار، هنفطر الناس بكره يا عم الحاج، ده احنا هناخدها من غير ملح وخلاص. فاذا نحذر الفتن يا اخوه في المساجد، احذروا الفتن. اذا النوع الثاني او الحاله الثانيه أن يترك الفعل مع وجود المقتضي له سبب قيام مانع، كتركه صلى الله عليه وسلم فيما بعد قيام رمضان جماعة بسبب خشيته أن يكتب على أمته. فهذا الترك لا يكون سنة، بل إذا زال المانع بموته عليه الصلاة وأزكى التسليم كان فعل ما تركه صلى الله عليه وسلم مشروعا. الحالة الثالثة أن يترك الفعل مع وجود المقتضي له وانتفاء الموانع، فيكون تركه عليه الصلاة وأزكى التسليم والحال كذلك سنة كتركه الأذان لصلاة العيدين. يعني المقتضي موجود وما فيش أي مانع لكن ترك، يبقى الترك سنة، فما ينفعش نأذن للعيد. وهذا القسم من سنته عليه الصلاة والسلام وأزكى التسليم، وهو السنة التركية أصل عظيم وقاعدة جليلة، به تحفظ أحكام الشريعة ويوصف به باب الابتداع في الدين. يعني ما ابتدع مبتدع إلا بسبب جهله هذا الباب، باب الترك، باب ترك النبي. لأن السنة مش قول وفعل وتقرير فقط، وترك أيضا، لأن الفعل يقابله إيش؟ الترك. فكما أن الفعل سنة، كذلك الترك إيش؟ سنة، بضوابط التشريع كما بينا الضوابط. فاللي بيجهل الأحكام دي بيقع في البدع، بيقع في البدع. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن تركه صلى الله عليه وسلم سنة، كما أن فعله سنة. فإذا استحببنا فعل ما تركه كان نظير استحبابنا ترك ما فعله ولا فرق. يبقى دي مخالفة وبدعة إنك تحب ما تركه النبي. طب هو تركه تفعله أنت؟ عشان كده بنقول دايما القاعدة: يسعني ما وسعه. فما كان في عهده دينا فهو دين إلى قيام الساعة، وما لم يكن في عهده من الدين فليس من الدين لقيام الساعة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال المصنف: فإن قيل من أين لكم أنه لم يفعله؟ وعدم النقل لا يستلزم نقل العدم. فهذا سؤال بعيد جدا عن معرفة هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم وسنته وما كان عليه. ولو صح هذا السؤال وقوبل لاستحب لنا مستحب الأذان للتراويح وقال: من أين لكم أنه لم ينقل؟ ياخذ الصحابة من حبهم للنبي كانوا يقومون بعد الشعرات البيض في لحية وشعر النبي. يقول الصديق: أراك قد شبت يا رسول الله. شوف مهتمين بإيه؟ بيعدوا الشعر الأبيض يا عبد الله في لحية النبي. في بعض الروايات وجدوا له 17 شعرة بيضاء في لحيته ورأسه، قاعدين بيعدوا الشعر للنبي. فقال: شيبتني هود وأخواتها عليه الصلاة وأزكى التسليم، أي شيبتني سورة هود وأخوات سورة هود، وهي الصور التي تحدثت عن القيامة، زي هود والنبأ والتكوير والزلزلة. هذه الصور شيبت شعر النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. فمش هينقل لنا إنه ترك ده ولم يفعل ده، سبحان الله. فطبعا ده سؤال بعيد خالص عما كان عليه السلف. قال: واستحب لنا مستحب آخر الغسل لكل صلاة. بس بقى خلاص، ما باب بدعة بقى، افتح بقى الباب بقى. يقول لك: لا، ومن المندوب والمستحب أن نغتسل لكل صلاة. يا ابني جبت منين بس؟ الله يبقى. جبت منين مندوبا ومستحبا و... فإذا اللي بيجهل هذا الباب في الطرق يقع في البدع، يقع في البدع. وطبعا سنة الطرق مبنية على مقدمات راسخة ثابتة، في مقدمات كده مهمة في السنة التركية هيذكرها المصنف الآن. المقدمة الأولى: كمال هذه الشريعة واستغناؤها التام عن زيادات المبتدعين واستدراكات المستدركين، فقد أتم الله هذا الدين فلا ينقصه أبدا، ورضيه فلا يسخطه أبدا. اليوم أكملت لكم دينكم. ونسب الدين لنا ليه؟ لأن الدين لابد أن يكون له رجال ينصرونه، فما ينفعش نقول للبيت رب يحميه. يقولها عبد المطلب، ما كانش في شريعة ولا من، إنما بعد بعثة النبي هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فلابد للأمة أن تحمل الهم، وتنصر الدين. عشان كده نسب الدين لنا بخلاف النعمه. قالوا واتممت عليكم نعمتي، تنسب لله دي. والنعمه تنقسم الى قسمين، مطلقه ومقيده. النعمه المطلقه هي الاسلام، هي التوحيد، اعظم النعم. النعم المقيده زي نعمه المال، نعمه الزوجه الصالحه، نعمه الولد الصالح، دي كلها نعم مقيده. انما المطلقه فين؟ في الاسلام، في التوحيد. عشان كده لما القران تكلم عن جانب النعم اتكلم عن نعمتين مهمتين، نعمه الخلق ونعمه الهدايه. فلما سئل موسى قال فمن ربكما يا موسى، ده فرعون بيسأل موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. بدأ بنعمة إيه؟ الخلق، بعد كده نعمة الهداية. ده اسمه الترتيب الزماني مش الفضل. ترتيب إيش؟ الزمان، الخلق أولا وبعد كده إيش؟ بتيجي الهداية، ولا تيجي الهداية قبل الخلق؟ فالخلق ثم الهداية، ترتيب زمني. لكن لما اتكلم القرآن عن الفضل والمنزلة في سورة الرحمن قدم نعمة الهداية على نعمة ايش؟ الخلق. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، الله بدأ بتعليم القرآن نعمة هداية. ليه؟ لأن بنتكلم عن فضل الآن ومنزلة مش ترتيب زمني. فهمت حاجة؟ بجد والله فهمت؟ طب الحمد لله، اوعى تنام، شكلك بتشاور عقل. فمن حيث الفضل والقدر والمنزلة فنعمة الهداية تقدم على نعمة الخلق. إنما من حيث الترتيب الزماني يبقى الخلق أولا ثم الهداية، زي ما قلت لك قبل كده في قول الله تعالى مخاطبا نبيه الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ما تصلوا عليه عليه الصلاة والسلام. قلت لك قضية الأولية دي، من المعلوم أن أول البشر مين؟ آدم. آدم مسلم ولا لا؟ ده نبي. فكيف النبي وفي آخر الزمان يقول وأنا أول المسلمين؟ يبقى لازم نقف هنا بقى. وإحنا بنقول جميع الأنبياء إيش؟ مسلمون. فإزاي؟ والنبي آخرهم. فكيف يأمره ربه أن يبلغ للناس فيقول وأنا أول المسلمين؟ نقول لك أيوة، هناك تأويلان للآية. التأويل الأول باعتبار مفهوم الإسلام، فالإسلام ينقسم إلى قسمين، إسلام عام وإسلام خاص. العام يعني تعبيد العباد لربهم، بهذا المفهوم فجميع الأنبياء مسلمون، لأن ما من نبي وما من رسول إلا ودعا قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هو ده الإسلام العام، تعبيد الناس لخالقهم. في بقى المعنى الخاص اللي هو شريعة النبي محمد القرآن والسنة. فعلى التأويل الأول أنا أول المسلمين بمفهوم الإسلام الخاص، أي في أمتي، ما تصلوا عليه، فهو أول الأمة ولا إيه؟ الأمة الخاتمة، أولهم من؟ رسول الله جاء بالإسلام بالمعنى الخاص. فهمتوا؟ فده المعنى الأول، إن هو فيما يتعلق بالمعنى الخاص لمفهوم الإسلام أي القرآن والسنة يبقى النبي الأول في هذه الأمة، أول الأمة إسلاما عليه الصلاة وأزكى التسليم. طيب هنيجي للمفهوم العام بقى، نقول من حيث القدر فهو أولهم، يعني في المنزلة أعلى من جميع الأنبياء، أعلى من آدم، إيه والله العظيم أعلى من جميع الأنبياء منزلة وقدرا وفضلا. فلما نيجي نتحدث عن الفضل فيبقى أول المسلمين يعني أفضل الخلق جميعا، صلوا عليه عليه الصلاة وأسكت. وذلك قلت لكم إن عدد الأنبياء يتجاوز 120,000 نبي ورسول، المذكور منهم في القرآن 25، من 25 في 5 أولي العزم من الرسل، لو رتبناهم ترتيبا زمنيا يبقى أولهم نوح، ثم إبراهيم، ثم موسى الكليم، ثم عيسى، ثم خاتمهم محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. فمن حيث الزمان هو آخر أولي العزم منزل، آخر أولي العزم ترتيبا، ده زمانا. طب من حيث الفضل أوله محمد، ثم يأتي إبراهيم، ثم يأتي موسى، ثم اختلف العلماء بين عيسى ونوح أيهما المرتبة الرابعة. فده مفهوم أول المسلمين. الأولية هنا تعود على إيه؟ إما على المنزلة وإما على الزمان. فإن كان زمانا فهو أول هذه الأمة، إن كان منزلة فهو أول الأنبياء جميعا. ولذلك كان المعراج عشان نعرف منزلة النبي، ما هو العروج ده الصعود في السماء الدنيا، آدم يسلم ويرتفع أهو يبقى أفضل من آدم منزلة. في الثانية عيسى ابن مريم ويحيى عليهما الصلاة والسلام يسلم ويصعد ارتفاع فضلا ومنزلة. في الثالثة يوسف عليه السلام يسلم ويرتفع يبقى ارتفع على يوسف. في الرابعة إدريس، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا يرتفع يبقى ارتفع على إدريس. في الخامسة هارون نبي الله، هارون ابن عمران يسلم ويرتفع ارتفع. في السادسة موسى الكليم يسلم ويرتفع. في السابعة إبراهيم الخليل يسلم ويرتفع إلى سدرة المنتهى. اسمه إيه ده؟ فضل ومنزلة. وصلت كده؟ عشان كده الجماعة المبتدعة بينكروا العلو، دول أمرهم عجيب يا شيخ. الصوفية والأشاعرة بينكر علو ربنا، نقول عجيب أمركم، أنكرتم العلو وتحتفلون بالإسراء والمعراج. طب كان بيعرض مين؟ مدام ربنا مش في السماء ما بينكر، بيقول لك لا 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 ما فيش جه ولا مكان. امال النبي صعد لمين؟ وبيعمل لك احتفال بالاسراء والمعراج يا اولاد الايه؟ شوف التناقض العجيب. بيقول لك وعرج بالنبي ويعمل كده. طب ما انت قلت ما فيش علو، فهمت حاجه؟ الله يا شيخ، خير البليه ما يضحك، سبحان الله العظيم. وهكذا أهل البدع يتناقضون يتناقضون. وفين سدرة المنتهى؟ ما دام ملوش مكان، مش وصل لسدرة المنتهى، وبعدين جبريل انتهى خلاص ما فيش، والنبي ينظر لم يجد جبريل. يا أخي يا جبريل، هذا في هذا المكان يترك الخليل خليلة يسمع صوت ولم يرى جبريل، يقول يا رسول الله وما منا إلا وله مقام معلوم وهذا مقامك أنت. الله أكبر. ثم يحيي ربه وتوحد الله. حياه فين وهو فين؟ في أعلى مكان فوق السماوات. الله أكبر. عند سدرة المنتهى. الله أكبر. في موضع يسمع فيه صريف الأقلام. الله أكبر. نقول لهم يا جماعة، ده ربنا قال نصا أأمنتم من في السماء؟ والجاري في حديث الإمام مسلم، من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة. يا أخي ده فرعون مصر فهمها، والأشاعرة مش عايزين يفهموه. قال لها هامان كده ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. يا ابن الإيه؟ فرعون عرفها، ودول مش عارفين، مش عارفين يعرفوه، جهل مرتب. لو يتهم أهل السنة بالتكسيم، يا رب سلم، نشرب الشاي الأخضر سنبرد، يا مش كده تعبونا والله يا شيخ، نريد لهم الخير وهم ما فيش. يا أخي سبحان الله، العقول دي غريبة، عقول عجيبة. يبقى في مقدمة أولى كده في باب الطرق، الدين اكتمل، انتهت القضية. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقوله عليه الصلاة وأزكى التسليم وأيم الله، أي أحلف بالله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. الله أكبر. شريعة واضحة نقية صافية لا غموض فيها البتة. نيجي المقدمة الثانية، بيانه صلى الله عليه وسلم لهذا الدين وقيامه بواجب التبليغ خير قيام، فلم يترك أمرا من أمور هذا الدين صغيرا كان أو كبيرا إلا وبلغه لأمته. ده اليهود فهموها يا راجل في عهد النبي، ودول مش عايزين يفهموها مبتدع. اليهود يقولون إن محمدا علم أصحابه كل شيء حتى الخرائط، ده علمهم يدخلوا الحمام. يا شوف اليهود بيحسدونا على ايه، ودول يزعمون ان النبي هم عندهم دي حاجات جديده في الدين. شيء بيرد في هنا، ازود كده ابو عبد الله خليها تشتغل شويه، الجماعه دول تعبونا. صب صب، بارك الله جزاكم الله خير. ايوه كده، فمعنى أنك تبتدع في الدين إذا اتهمت النبي بخيانة الأمانة وكتمان الرسالة. والله تعالى يقول عن نبيه: وما هو على الغيب بضنين، ما كتم شيء. الدين اكتمل يا إخوة خلاص. أنتوا بتجيبوا لنا دين من إيه؟ أنتوا عمالين تألفهم في الدين ليه؟ ما هو الدين كامل واضح، والنبي بيّنه خير بيان. فارجع للنبي على طول، ارجع للنبي. وذلك قال له ربه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الله أكبر. والنبي قام بهذا الأمر أتم قيام عليه الصلاة وأزكى التسليم. وقد شهدت له أمته بإبلاغ الرسالة وأداء الأمانة، أكثر من 120 ألف موحد في حجة الوداع بعد أن بيّن النبي لهم رواسب الجاهلية ووضع لهم أصول الإسلام وقواعد الإيمان. قال في خاتمة خطبة الوداع: ألا هل بلغت؟ ثلاثة: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ نعم. قال: اللهم فاشهد. ما تصلوا عليه. ويجي المبتدعة يجيبوا لنا عبادات جديدة وأذكار جديدة. يا رب سلم، يا رب سلم. المقدمة الثالثة: حفظ الله لهذا الدين وصيانته من الضياع، فهيأ الله له من الأسباب والعوامل التي يسرت نقله وبقاءه حتى يومنا هذا وإلى الأبد إن شاء الله. ومن الأدلة على ذلك قول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظه. والذكر كتاب وسنة، والواقع المشاهد يصدق ذلك، فإن الله قد حفظ كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ووفق علماء المسلمين إلى قواعد مصطلح الحديث وأصول الفقه وقواعد اللغة العربية لضبط المنهج. ولله الحمد والمنة. بهذا القدر نكتفي، فإن قدر البقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله يحفظ. في أسئلة عندك كثير؟ طب نجيب عن أسئلة البث ثم نرجع إن شاء الله للحضور. أخونا إيهاب عبود أبو محمد مرحبا يقول: هل الميت عند زيارته يحس بالزائرين؟ نعم نعم، ورد هذا في حديث أنه إذا سلمت عليه ردت فيه روحه فرد عليك السلام، ويعلم من يدعو له، لأن الدعوة تصله في صورة هدية، فهو يشعر. نعم، عشان كده نقول يا جماعة لا تقصروا في زيارة من تحبون. النبي قال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها. فزوروها حث وترغيب في زيارة القبر للدعاء للأموات، فهم كالغرقى يلتمسون دعوة صالحة. سهى سهى إيه؟ بدون أسماء. طيب سهى سهى الأخ ولا الأخت: هل يجوز الصيام على والدي الميت؟ إن كان عليه صيام نعم تصوم، إن كان نذر صياما ولم يوفي ومات نعم تقضي دينه بالصيام، أما لغير ذلك فلا. دون روان، مرحبا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخت تسأل: لم تكن تصلي لسنوات طويلة والآن من الله عليها والتزمت بالصلاة، هل يجب علي قضاء ما فاتها من الصلاة أو ماذا تفعل؟ بارك الله فيك، جزاكم الله خير. التوبة تجب ما قبلها، يعني سنين لا يصلي أو سنين لا تصلي، ربنا منه تاب أو تابت، خلاص التوبة تجب ما قبلها. اهتم بقى إيش بالفرائض من وقت توبتك، وكذلك الإكثار من النوافل. إنما القضاء يكون لمن فاتته بعض الصلوات في يوم، عددها بعض العلماء ب5 صلوات أو أقل، فده اللي يقضي. إنما اللي فاتوا سنين خلاص التوبة تجب ما قبل ذلك، إنما القضاء للإيه للحاضر فيما هو 5 صلوات أو ما دونها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها. وحتى في دي قالوا: من تعمد ترك صلاة فلا قضاء، لابد من توبة، إنما اللي نايم عنها فقط، اللي نسي فقط، إنما تعمد تركها وفاتت فلا قضاء، يتوب يتوب. أخونا مؤيد يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل: هل صلاة الوتر واجب لها الدعاء في الركعة الأخيرة؟ وهل إذا نسيت الدعاء؟ لا لا، ليس الواجب، لأن الوتر أصلا سنة، فلا يجب الدعاء القنوت يعني، ولكن يستحب ويندب، فدعيت خير وبركة، ما دعيتش لا حرج. يقول أخونا: السلام عليكم وبركاته. أخ عنده امتحانات وبيراجع في المكتبة، لكن مع شدة الزحام يضطر أحيانا ليجلس بجانب أو أمام فتاة، هل يجوز تصرفه هذا أم يجب عليه البحث عن مكان آخر؟ إن كان جلوسه يفتنه يبحث عن مكان آخر، إنما هو جالس بينشغل بالقراءة فقط لا ينظر ويغض البصر فلا حرج. هذا بيرجع للحال، هل جلوسك هنا في فتنة هيشغلك هيأدي لإطلاق البصر؟ ما تقعدش، قوم بسرعة وبلاها قراءة، يبقى ذاكر بعدين، لكن لا تجلس في محيط تفتن فيه. أما إن كان بضوابط الشرع فلا حرج لضيق المكان. يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا فتاة وأذهب إلى المدرسة، وهناك شاب في ذات المدرسة التي أرتاده، وهو يستمر بالنظر إلي طوال الوقت، وأنا أتجنبه ولا أنظر إليه، لكنه لا يتوقف عن النظر إلي، وأصبحت متعلقة برؤيته يوميا وأفكر به، وأنا أكره هذا جدا، ولكن الأمر ليس بيدي، على علم بأنني لست متبرجا ولباسي ساتر الحمد لله، وجمالي أقل من عادي، فأنا أخاف جدا أن أكون أنا سبب فتنة له، فما الحل؟ الحل: ولا تتبع خطوات الشيطان. إن كنت في مدرسة ومحيط دراسي، شوفي مين مدير المدرسة أو مديرة المدرسة، وبلغيه أن هذا ينظر إليك باستمرار حتى يجنبوه عنك، وأنت لا تنظري إليه، واعلمي أن نظر الله عز وجل إليك أقرب من نظرك أنت للمنظور إليه، واعلمي أن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها من مخافة الله أبدله الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. غيري المكان اللي بيكون مقابلة له فيه ومواجهة له فيه، غيري مكانك واستعيذي بالله عز وجل وأبشري بخير. شيخنا الشيخ سعيد مرحبا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. مولانا الشيخ وفقكم الله، أمين. هل من تذكر أنه قد زاد أو نقص في صلاته مما يستوجب عليه سجود السهو، وهذا بعد سنين ولم يسجد جهلا وبعدها تعلم، كيف يرفع صلاته؟ لا حرج عليه، لأن سجود السهو ترغيم للشيطان ولا يؤثر على صحة الصلاة، ولذلك بوب بعض الفقهاء بابا بعنوان حكم السهو في السهو، يعني هو خلاص كان عليه سجدتين سهو، هيسجد قبل التسليم نسي وسلم ومشي، وافتكر بعدين خلاص لا شيء عليك ما دمت قد جبرت في الركن، إنما تركت الواجب فيجبر بالسهو. طب نسيت أسجد للسهو لا حرج، لأن الأصل في السجدتين ترغيم للشيطان فقط وتحزين له، لأنها المتسبب في الوساوس فلا حرج في ذلك والله أعلم. فلا سجود عليه. ومن قال بذلك بعد سنين كلامه مرجوح. تقول يا شيخ المرأة هنا في أوروبا تعمل وتخرج في أي وقت ولكل الأماكن، لكن لا تذهب إلى المسجد بحجة أن الرسول عليه الصلاة والسلام التسليم قال إن المرأة تصلي في بيتها أفضل، وعلى حسب علمي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أفتى بصلاتها في بيتها لأنها كانت ماكثة في بيتها وتعمل ولا تقضي. لا لا لا، الأفضل للمرأة أن تصلي في البيت، وخروجها للأسواق أو للقضاء الحاجة لا حرج فيه ما دام لحاجة شرعية، إنما الأكمل لها أن تصلي فين؟ في البيت. المرأة التي سألت النبي فقالت أحب أن أصلي خلفك يا رسول الله، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام صلاتك في بيتك أفضل من صلاتك في حجرتك. البيت يعني الغرفة الخاصة بك، إنما الحجرة يعني الشقة كاملة، الفونونج بلغة الألمان. الفونونج ده في مثلا تغاية سيما، السيما دي اسمها البيت، سيما بتاع شلافن كوزينة مش عارف ايه ده اسمه البيت سيما. اوكي، فبيقول لها الصلاة في البيت بتاعك الخاص ده أفضل من صلاتك في ايه؟ في الحجرة كلها. يعني مثلا عندها الشقة فيها 3 غرف، في غرفتك الخاصة الغرفة دي صلاتك جواها أفضل ما تصلي في الصالة. نعم هكذا المرأة، قال صلاتك في بيتك أفضل من صلاتك في حجراتك، وصلاتك في حجراتك أفضل من صلاتك في مسجد قومك، المسجد القريب منك، وصلاتك في مسجد قومك أفضل من صلاتك خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهو القائل أيضا في نفس الباب لا تمنع إماء الله مساجد الله، يعني إيه؟ الأفضل لا تصلي في بيتك، لكن أرادت أن تذهب للمسجد فضل ونعمة لا تمنع، خاصة في زمن انتشر فيه الجهل، فربما تذهب للعلم أو تذهب لتزداد خشوعا خلف الأئمة لا تمنع. بل كان الصحابيات الفضليات يصلون بليل خلف رسول الله في العشاء والفجر، وكان عمر من أغير الناس، وكان زوجة عمر تصلي الفجر والعشاء في المسجد. فقيل لابن عمر، يعني ما عارفين غيرة عمر، قال لماذا لا يمنع عمر أهله من الصلاة بليل؟ قال يمنعه حديث رسول الله لا تمنع إماء الله، ما يقدرش عمر خلاص هصلي خلاص فضل النبي قال خلاص. فإذا نقول لا تمنع المرأة من المسجد، لكن صلاتها الأكمل والأفضل فين؟ في بيتها. فإن أرادت أن تذهب أما خروجها للأسواق كذا فهذا لحاجة شرعية، إنما تكون خراجة بلا حاجة تأسم، كثيرة الخروج دي بلا حاجة دي لا شك أنها تأسم لأنها عرضة للفتن، إنما بتخرج لحاجة فلا حرج. العداء إبراهيم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، جزاكم الله خير. أمين. أنا أعمل في شركة توصيل طلبات وفرز بضاعة، بين البضاعة سلاسل سلاسل طليب وقطع أعضاء جنسية. هي ماشي 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 ماشي، نقول لك شغلك كله كده؟ إذا كان كله كده ما تشتغلهوش، الله يبارك لك، لأن كل ما أعان على باطل فهو باطل، كل ما أعان على باطل فهو باطل. إنما إذا كان ده جزء يسير من عمل كبير، أنت بتوصل طلبات، طبعا الطلبات مش معظمها كده، في حاجات مباحة وطيبة وكذا، منتجات كذا ومنتجات كذا، ملابس أو كذا، وده جزء بسيط أحيانا بيحدث، فده بنسميه المال المختلط. اللي محتاج للعمل يشتغل مع البحث عن عمل آخر إن وجد طرق، ويتصدق في كل شهر صدقة مالية تطهيرا لهذا الجزء من المال. والله أعلى وأعلم. كثير كثير ولا قليل؟ اسقطهم وقت نقولهم بسرعة كده عشان نغلق الباب. أنا ألعب رياضة الركض وألبس شورت، هل فوق الركبة بقليل هل يجوز من أجل السباق؟ حبيبي الله يكرمك، غالب هذه الرياضات بتقسم العورات وتكون فتن، فأرى والله أعلم عدم الجواز، لأن بيقول لك شورت فوق الركبة شوية شوية بيبقى مضيق، بعد كده بيلبس مش عارف مايوه، فبتبقى مشكلة، ولازم عضلاته تبان والأعضاء تبان، وفي نساء وفي اختلاط وبلاء عريض، فابعد عن هذا كله ورعا. بيقول كيف يقول سيدنا زكريا هب لي ولد، وقال ولما أتى قال أن يكون له ولد، لي ولد، لأن سيدنا زكريا كان كبير سن، وكان زوجه عقيرا لا تلد، يعني الأسباب منعدمة، فلما بشر بيتعجب من طلاقة القدرة، بيبين لنا عظمة ربنا وقدرة الله، أن يكون لي ولد وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. عايز يقول لنا شوف قدرة ربنا، حتى إن عدمت الأسباب يأتيك بغير أسباب، بس المهم تحقق ما فعله زكريا، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. بهذا القدر نكتفي، السلام عليكم ورحمة الله.